कल्याण की أود أن أهنئكم بعيد الصعود الذي يقع في يوم الخميس القادم إن أحب الرب وأرجو، ولنا تأمل بسيط فيما كتب عن حالة الصعود في الإصحاح الأول من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار. بعد المقدمة يتكلم عن ظهور المسيح في مدة 40 يوم بين قيامته المجيدة في يوم الأحد وبين صعوده إلى السماوات في يوم خميس الصعود، وأنه كان يظهر لهم ذاته حيا مرارا كثيرا لبراهين متعددة. وفي هذه الفترة كان يشدد إيمانهم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، والتعبير ده تعبير فخار، يعني ما هي الأمور المختصة بملكوت الله؟ أمور كثيرة جدا، ولذلك كنيستنا ككنيسة تقليدية نعلم أن هناك تعليم شفوي إلى جانب هذا الكتاب المكتوب. هذا التعليم الشفوي وما نسميه بالتقليد، والتقليد ربما الكلمة العربية باللغة العربية لا تكون معبرة تعبيرا دقيقا، لئلا يظن انسان تقليد يعني واحد بيقلد واحد في طريقة مشيته في طريقة كلامه في تصرف معين، لا، دي اسمها محاكاة. محاكاة واحد يحاكي واحد يعني يعمل زيه في تصرف، ولكن التقليد هو تعليم او تعريف كنسي عن الامور المسلمة لنا من السلف، أمور سلمت من السلف إلى الخلف الناس قبلنا. وهناك أمور شفوية كثيرة، ولعلنا بهذا المقال نكتفي بآيتين صغيرين، الآية اللي جت في آخر إنجيل يوحنا، وأشياء كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب اللي هو إنجيل يوحنا. حاجات كثير اتعملت ما اتكتبتش، وإنما كتبت هذه اللي هي جت في الإنجيل الرابع لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح والمخلص والفارس، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. ولذلك كلمة إنجيل يعني بشارة مفرحة، الكلام اللي كتب ده مش فيه كل حاجة خاصة بالمسيح وبالمسيحية، ولكن لكي تكون لكم حياة باسمه، ده ليها رسالة خاصة. الحاجة الثانية هنا ما كتب عن ظهور المسيح مرارا كثيرة في مدة 40 يوما، ويكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. ده في لقاء واحد قعد مع الرسل 6 ساعات على بحر طبرية، وهو اللي جاء في آخر إنجيل يوحنا يكلمهم أيضا 6 ساعات، والساعتين اللي مشيهم مع تلميذ عمواس وهو يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب، جميع كتب وأسفار العهد القديم، كل ده مجاش هنا. ولذلك فإن كنيستنا كما نسميها كنيسة تقليدية، وفي كلمتين في اللغات الأخرى في الإيميتيشن بالإنجليزي اللي هي المحاكاة، واحد يقلد واحد في طريقته، إيميتاسيون بالفرنساوي، والكلمة اللي تعبر عن التقليد بالمصطلح الكنسي هي تراديشن أو تراديسيون، وجاية من الكلمة اللاتيني ترادو يعني تهان أوفر، يسلم واحد، بيسلم واحد حاجة تسليما شفويا. وفيما هو مجتمع معهم الرب يسوع، فيما هو مجتمع مع رسله، أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وموعد الآب هو حلول الروح القدس الذي يتم في يوم العنصرة أو يوم الخمسين، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطان. يعني إيه؟ التي لا يريد الآب أن يعلن عنها. ده مثلا ما في مرقس 13 وبيتكلم عن علامات نهاية العالم، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا ملائكة الله ولا الابن. المسيح بيتكلم عن ذاته إلا الآب. وطبعا احنا اتكلمنا في النقطة دي كثيرا، إنما المعرفة التي لا تقال. فهنا بيؤكد نفس المعنى، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، التي لا يريد الآب أن يفصح عنها. لأن رد الملك لإسرائيل في شغلانة تتعلق بنهاية العالم، وهو ما جاء يتكلم عن نهاية العالم في متى 24 وفي مرقس 13 وفي لوقا 21، ادانا العلامات بتاع قرب مجيء الثاني للدينونة، المجيء الثاني، ولكنه لم يحدد ساعة معينة او يوما معينا او سنة معينة. ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وحلول الروح القدس اللي هيبقى في يوم الخمسين، يوم العنصرة، يوم الخمسين من قيامة المسيح من بين الأموات، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنتم ملكوش بالمواعيد، إنما أنتم هتنالوا قوة بحلول الروح القدس عليكم، وستكونون لي شهودا في أعمال الكرازة وأعمال التعليم التي بها يقصد انتشار المسيحية في العالم كله. ولما قال هذا ارتفع، لم يرفعه احد، انما ارتفع غير متأثر طبعا وغير خاضع لقوانين الجاذبية الارضية كما نعلم. ارتفع وهم ينظرون، واخذته سحابة عن اعينه، وفيما كانوا يشخصون الى السماء، يتطلعون الى السماء وهو منطلق، اذا رجلان قد وقفا بهم بلباس ابيض. طبعا دول ملاكين. وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. هيجي امتى؟ في مجيئه الثاني. سيأتي في مجيئه الثاني. في مجيئه الاول اتى للخلاص وعمل الفداء، وفي مجيئه الثاني يأتي للدينونة. سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبت. حكاية كلمة سفر سبت، طبعا يوم السبت بحسب الوصية الرابعة ممنوع ان احد يعمل فيه اي عمل. اذكر يوم السبت لتقدسه، ولكن معلم اليهود ابتدوا يحطوا حاجات تحديدات، يعني عند الضرورة ممكن انسان يمشي قد ايه، حددوا المسافة اللي يمشيها، واذا اضطر ان يحمل شيء يحمل حاجة تقلها قد ايه، حاجات حرفية. ولذلك المسافة اللي صرح بها علماء اليهود هي دي اللي نقرأ عنها في العهد الجديد وفي الانجيل او الاناجيل بنوع خاص على سفر سبت، يعني المسافة بتاعة المسموح بها ان يقطعها او يمشيها انسان في يوم السبت. ولما دخلوا صعدوا الى العلية، العلية الحجرة العلوية اللي كانت في البيوت كلها، وكانت هذه عادة بالذات في اورشليم ان يبني اليهود حجرة علوية في بيوتهم تسمى العلية عشان يستضيفوا فيها اقاربهم اللي هم مشتتين في السبي، لان في ناس من اليهود استقروا في بلاد كثيرة جدا، انما كانوا مضطرين ان يأتوا الى مدينة اورشليم من اجل الهيكل والتقدمات والذبائح التي تقدم فيه، لان ما فيش هيكل تاني خارج اورشليم. في مجامع يهودية، ونقدر نشبه المجامع اليهودية بجمعيات الوعظ وحاجات اللي زي دي، يبقى فيها وعظ وفيها صلوات وقراءات من الكتب المقدسة، كان يمارس فيها طقس الختان، وكانت ايضا تعقد جلسات للقضاء وحفظ المنازعات بين اليهود بعضهم وبعض. انما بالنسبة للهيكل ما فيش الا هيكل واحد في اورشليم، ولذلك كان جميع اليهود مضطرين ان يأتوا الى اورشليم، وكانوا قرايبهم بيبنوا لهم حجرة علوية سميت العلية لكي ما ينزلوا فيها. صعدوا الى العلية، هذه العلية في بيت مريم ام ماري مرقس كاروس ديارنا، والتي صنع فيها ربنا يسوع المسيح الفصح الاخير، واسس فيها العشاء الرباني او سر الافخارستي او سر التناول المقدس. انما اللي انا عاوز ان احنا ننتبه اليه منظر الصعود. منظر الصعود اخذته سحاب عن اعينهم، والعيون شاخصة الى فوق، خلاص المسيح سبهم، كان معهم بالجسد انما سبهم، انما هيبقى معهم بحاجة تانية بالروح القدس، وهو الاقنوم الثالث في الذات الالهية. والروح القدس استلم الكنيسة في يوم الخمسين، إذا جاز هذا التعبير، وما زال يعمل في أسرار الكنيسة السبعة حتى الآن. يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا، مجيء الثاني كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. كانت الفترة التي أمضاها المسيح بالجسد مع رسله وتلاميذه الذين أعدهم كانت كافية في بعض النواحي الأساسية، والآن هو يكمل عمله بحلول الروح القدس في يوم 50 من قيامته المجيدة. يريدنا أن احنا نفكر في منظر الصعود. المسيح مش موجود معانا بالجسد، بهذا الجسد الذي كان يسير في شوارع اورشليم، انما موجود معنا بجسده ودمه الاخدسين على المذبح، هو نفسه. لانك رايتني يا توما امنت، طوبى للذين امنوا ولم يرى. المسيح موجود في وسط كنيسته، وهو الذي حماها وثبتها على مدى 20 قرن من الزمان. صحيح كان في اماكن فيها المسيحية مزدهرة وتلاشت، زي بلاد الساحل الشمالي في افريقيا، المغرب والجزائر، تونس، ليبيا، هذه البلاد لا يوجد فيها مسيحيين مواطنين، وفي قلة في قبيلة من المسيحيين، قبيلة صحراوية في الجزائر أسسها أحد الرهبان الكاثوليك وهو أب فاضل جدا اسمه شارل دي فوكو. إنما باستثناء ذلك ضاعت المسيحية من هذا الساحل الشمالي على سبيل المثال، إنما ما زالت المسيحية في العالم، وما زالت كنيسة المسيح تعمل في العالم. والذي يتطلع إلى تاريخ كنيستنا عبر القرون الطويلة وتناوب على حكم مصر حكام مختلفين بعقائد دينية مختلفة وعملوا ما لا يعمل وما يدل عن الوصف في محاولة استئصال المسيحية، إنما ما زالت الكنيسة في مصر موجودة، وما زال اسم المسيح يعلن، وما زالت الصلوات ترفع، وما زال المسيح يعبد في هذه البلاد وفي غيرها، وسيظل هذا الأمر إلى أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني. ليتنا نتذكر مجيء المسيح الثاني، لأن مجيء المسيح الثاني ده يحتاج إلى كلام كثير، لأن مجيئه سوف يأتي وسوف يكون للدين. فأنا أهنئكم بعيد الصعود، وعلى الأقل نصعد بأفكارنا لكي نكون مع المسيح دائما، مع في تعاليم، في وصاياه، في كل ما سلمنا إياه، وإلا ما نستحقش الاسم العظيم الذي دعي عليه. نرجع لدراستنا في سفر الأعمال الرسل الإصحاح الرابع. احنا الإصحاح الثالث بيتكلم عن شفاء المقعد من بطن أمه الذي كان يحمل. واحد مكسح، اتولد مكسح، وقت ما اتعملت المعجزة دي كان ليه أكثر من 40 سنة، يشلوه ويحطوه ويجيبوه من البيت ويحطوه على باب الهيكل، أحد أبواب الهيكل الذي يقال له الجميل. كل عمله أنه هو يسأل صدقة من الداخلين ومن الخارجين. وكان أحد الداخلين بطرس ويوحنا داخلين في الساعة 9 الساعة 3 بعد الظهر زي ما قلنا القصة، وكيف أن معجزة عظيمة تمت على يدي الرسولين بطرس ويوحنا، وبسببها قفز أو ارتفع عدد المؤمنين من 3000 اللي بيذكرهم من الإصحاح الثاني في سفر أعمال الرسل، إن بسبب عزة يوم 50 يوم حلول الروح القدس آمن 3000 نفس، ارتفع العدد ده إلى 5000 بسبب معجزة واحدة. الإصحاح الثالث والرابع بيتكلم عن المعجزة دي وملحقتها، لأن المعجزة دي كان ليها أثر كبير جدا، وقبضوا على الرسولين وحكموهم أمام مجمع اليهود الأعلى اللي بنسميه السنهدرين أو السنهدرين بالنون، الميم أو النون. فإحنا في أول الإصحاح الرابع نقرأ، إحنا كلمنا شوية إنما نتابع كلامنا في هذا المثل. وبينما هما اللي هو بطرس ويوحنا يخاطبان الشعب، أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون. الكهنة دول الناس اللي بيقدموا الذبائح وبيقوموا بالخدمات الطقسية داخل الهيكل. جند الهيكل بيحافظوا على النظام الحدث، والصدوقيون ودي احدى فرق اليهود او طوائف اليهود، وكانوا لا يؤمنون بالقيامة، ان ما فيش قيامة للاموال. بقول الكلام ده التعليق ده عشان هنرجع له بعد شوية. اقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهم الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. جزء منهم متضجرين من التعليم ده، أنا بطرس وجههم باللي عملوه وبالقيامة من الأموات دي، عشان الصدقيين الذين لا يؤمنون بقيامة الأموات. فألقوا عليهم الأيادي، قبضوا عليهم يعني، ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا مع عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموهما أي الرسولين في الوسط جعلوا يسألونهما، خلي بالكم بقى من الكلام اللي جاي، جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا، بأي قوة وبأي اسم عملت المعجزة دي. الراجل المكسح، أصل كانت المعجزة عجيبة، أولا الراجل ده مالوش أسبوع مكسح أو مريض، ما بقالوش كذا شهر، ما بقالوش سنة، ده بقى أكتر من 40 سنة وكل واحد داخل وخارج من الهيكل شايفه، ويا مناس يديله في إيده صدق، يعني معجزة لا سبيل لإنكارها. يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. كان ممكن بطرس يقول له بقوة المسيح وباسم يسوع الناصر، بس جواب على قد السؤال، إنما لا، ده ما حصلش. خلي بالكم من الكلام اللي جاي، حينئذ أما سأل السؤال ده بأي قوة وبأي اسم عملت من المعجزة دي، حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس، يعني تحرك فيه روح الله، امتلأ بطرس من الروح القدس، الروح القدس الذي حل عليه في يوم 50، لأن احنا هنعقد مقارنة بين بطرس الجسد وبطرس الروح، أو بطرس الجسد وبطرس النعمة، بطرس قبل الأحداث دي أما أنكر المسيح أمام جارية، ودلوقتي حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس، هي المفتاح الموضوع في الحتة دي، امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لها، بدل ما يدافع عن نفسه خليه ينفد بجلده، لا هيبشره ويكلمه، وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، بالناس دول في إيدهم إن هم يطلقوك يا بطرس ويوحنا، في إيدهم يطلقوك وفي إيدهم يحبسوك وفي إيدهم يموتوك، ما تخليك رقيق شوية في الكلام معاه لغاية ما تنفذ منهم، ما هو الأفكار دي بتيجي للواحد، الواحد يعرض نفسه للخطر ليه؟ انما ليس معنى هذا، احنا هنتكلم عن شجاعة بطرس بعد شوية. فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من الاموات بذاته، وقف اي بالمسيح وبقوته، وقف هذا امامكم صحيح، هذا اي المسيح هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، ده في المزمور 117، المزمور الثاني من مزامير الغروب، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، ولأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يا سلام على هذه العبارة، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس على وجه الإطلاق به ينبغي أن نخلص. أولا كلام بطرس في هذه الآية يشدنا لكلام كثير، الناس الطيبين اللي حياتهم كويسة لكنهم ليسوا مسيحيين مؤمنين، ويمكن يعني تصرفاتهم وأخلاقياتهم وسلوكهم أفضل من بعض المسيحيين، ما مصير هؤلاء؟ التقدمة دي بتاعت القرية أيها الأخوة، أولا يا أحبائي لابد أن تعلموا أن أعمال الإنسان لا تبرره، وإلا ما كانش في داعي أن المسيح يجي. وكلمة المسيح أن الله يتجسد الأقنوم الثاني ويحتمل الآلام حتى الموت إلى آخره، كانش في داعي. طالما أن أعمال الإنسان ممكن تبرره، أو بحسب التعبير اللي قاله بولس الرسول، إذن فالمسيح مات بلا سبب، يعني ما كانش فيه داعي ان المسيح يموت طالما ان الانسان يستطيع ان يصل الى السماء. الله هيعمل ايه مع الناس دول او مع هذه العينة من الناس؟ نحن لا نعلم، انما نحن مرتبطين بالكلام اللي قاله المسيح: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. ولذلك السؤال ممكن يعني يتفهم أكثر فيما قاله القديس إغريغوريوس أسقف نيسس، وهو شقيق القديس باسيليوس الكبير وضع قداس الإله، قال عن الأطفال اللي بيموتوا قبل أن ينالوا سر العماد، وسر العماد هو الميلاد، حكاية ثانية، ولكنهم لا يعاينوا ملكوت السماوات لأنهم مولودين بالخطية الجدية ولم يولدوا هذا الميلاد الجديد. قال انما يوجدوا يعني زي العميان، واحد اعمى مش قادر يتمتع بكل البهاء اللي حواليه. اذا كان ده امر يختص بالاطفال، فكم يكون الامر الذي يتعلق بالكبار وامامهم فرص كثيرة للمعرفة. ومع ذلك انا اقول اننا لا انا نعرف، لان هذا الامر يتعلق بالله. انما مش معنى كده ان احنا نحيد عن هذا الكلام. من امن بالابن فله حياة، الابن اللي هو المسيح، من امن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. ده مش كلامي، ده كلام المسيح. في الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا يقول رب المجد: أنا هو باب الخراف، وهو بيتكلم عن نفسه كالراعي الصالح، إن دخل بي أحد يخلص. طيب، واللي عاوز ينط من الشباك، اما الذي يريد ان يطلع من موضع اخر فذاك سارق ولص. واظن بولس قال لنا لا سارقون ولا يعملوا ايه؟ يدخلوا ملكوت السماوات. ذاك سارق ولص، والسماء ما تتسرقش ابدا، ممكن واحد يسرق حاجة تانية، انما الله لا يسرق. من آمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. عشان كده المسيح أطلق على ذاته صفات أو أسماء كثيرة: أنا هو نور العالم، أنا هو باب الخراف، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، أنا هو ماء الحياة. مفيش غيره،
لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نحرص. وأنا سبق أننا اتكلمت مرات عديدة عن النقطة دي. طبعا الدين هو الذي يحدد العلاقة بين الإنسان وبين الله، وحيث أن الله واحد فلا توجد سوى علاقة واحدة وحيدة تنظم العلاقة بين البشر وبين الله، أو بين الله وبين البشر. اليهودية ليست ديانة منفصلة عن المسيحية، ولكن الديانة اليهودية كانت ممهدة للمسيحية، أو بتعبير الرسول بولس أن الناموس كان مؤددنا إلى المسيح. هؤلاء الأنبياء بتوع العهد القديم كلهم تنبأوا عن مجيء المسيح، ولذلك يعجبني الكتاب اللي عنوانه المسيح في جميع الكتب. Christ in all scriptures، هو كتاب أجنبي وإنما مترجم بالعربية. المسيح في جميع الكتب معتبر بالنسبة للتلميذ عمواس يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. شغلانة الأنبياء إيه في العهد القديم؟ كلهم بيشيروا بأصبعهم للمسيح زي العدسة اللامة بتسقط عليها أشعة الشمس عشان بتجمعها في بقرة. البقرة دي هو المسيح، ليس بأحد غير الخلاص. الطقوس المختلفة والذبائح المختلفة، وكل ده بنعمة المسيح على مدى الأعوام الماضية نحن تكلمنا عنه وأخذناه في كتب نشر. كل ده غرض الكتاب المقدس من أول كلمة لآخر كلمة هو المسيح، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. والله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق. يقول إنما يجي إزاي؟ فين هو السكة؟ الطريق إيه؟ أنا هو الطريق. شوفوا المسيح بيقول إيه؟ لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، بالإنجليزي through me، عن طريقي. لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. طيب أنا هدخل إزاي للوزير ولا الرئيس الدولة؟ في واحد هو اللي يقدر يدخلني، أنط من الشباك يمسكوني حرام. لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. ولذلك شغلانة العهد القديم كان هو الممهد لمجيء المسيح. عشان كده المسيح في العزة على الجبل، وهي كلام الأول، ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء. الناموس اللي هي أسفار موسى الخمسة الأولانيين، والأنبياء كتب الأنبياء. ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وأكمل هنا معناها إيه؟ يعني كان في حاجة ناقصة وأكملها، وحاجات بتاعت العهد القديم، ودي كان إذا كان الصدر عن الله الكامل فكيف يصدر عن الله الكامل شيء ناقص؟ ما جئت لأنقض بل لأكمل. لا، الكمال هنا مش معناه ان كان في حاجه ناقصه بمعنى النقص والقصور، انما لا، كان في حاجه ناقصه ان المسيح ياتي لكي ما يتم من فداء من أجل خلاص البشر والناس كلهم يرجعوا السماء. نبئت لأنقض الناموس والأنبياء. أنا مش جاي ألغي ده. مش جاي ألغي ده. مش جاي ألغي الكتب المقدسة دي. لا. ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل. وحينما قال المسيح على الصليب قد أكمل. خلاص. تم الخلاص. وكل الكلام بتاع العهد القديم تم في شخص ربنا يسوع المسيح في هذه اللحظة. ليس بأحد غيره. الجهد دي تعود على مين؟ هاء الغائب المفرد. على المسيح له المجد. ليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر. ليس اسم آخر. اسم أي إنسان؟ ليس اسم آخر تحت السماء. قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. كلام واضح. كلام واضح. ولا يحتاج إلى هو يحتاج دبع في حدود المسموح نحن نتكلم وفي حدود المتاح نحن نتكلم. ولكن الكلام واضح. وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر. فيش اسم تاني. كلام كثير يليق بنا أن نقوله الآن. ولكن الله يسمح بالوقت الذي فيه نستطيع أن نتكلم. ليس من الشجاعة كما سوف نأتي إلى شجاعة بطرس أن يتكلم الإنسان عن كل شيء. لأن لكل شيء تحت الزمان تحت السماء وقت. كل شيء له وقت. وليس من الحكمة أن الإنسان يبدد الأشياء. من أجل كلمة يقول. وليس بأحد غيره الخلاص. أرجو أن تحفظوا هذه الآية. وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر غير اسم المسيح. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. كنا نتمنى أن تكون هناك الحرية لكي يكتب الإنسان ما يريد. وكنا نتمنى أن تكون هناك الحرية لكي يقول الإنسان ما يريد. مش أي كلام فارغ. لا. ما يريد في الصميم. كنا نتمنى هذا ونحن على استعداد لهذا. ولكن الحكمة تقتضي كما يقول الحكيم فليصمت العاقل في ذلك الزمان. وليس بأحد غيره الخلاص. ده كلمات الروح القدس التي امتلأ الذي امتلأ به بطرس في بدء كلامه. وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. في آيات كده أو كلمات في الكتاب المقدس الإنسان ما يقدرش يعبر عنها التعبير الكافي مهما تكلم. إنما يفضل يفكر فيها ويتأمل بيها. بعدين ننتقل لنقطة تانية. عملنا ايه في الخلاص اللي خدناه؟ الخلاص المجاني اللي خدناه ده، ونشكر الله ان احنا ولدنا في الايمان. عملنا بايه؟ انا يؤسفني اني اقول ان حياتنا لا تكمل كلمات المسيح قبل صعوده او قبيل صعوده، وتكونون لي شهودا تشهدوا لي في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. حياتنا ما بقتش الحياة المسيحية التي تقدم الشهادة للمسيح. ما هو الشهادة انواع، ممكن انسان يشهد بالكلام، بكلام القوة وكلام الحكمة وكلام المنطق، وفي انسان يقدم الشهادة للمسيح بحياته. قريت عن احد المبشرين في بلاد الصين، وبلاد الصين دي فيها فوق الالف مليون دلوقتي. سأل احد الصينيين وكان رجل وثني، قال له هل استمعت الى الانجيل قبل ذلك؟ المبشر بيسأل الرجل الصيني الوثني، هل استمعت الى الانجيل قبل ذلك؟ اجاب الرجل لا، لكني رأيته. الله حاجة. الله حاجة غريبة جدا. استمعت للانجيل قبل كده؟ قال له لا ما استمعتش، انما شفته. شفت ايه؟ وبعدين اما بص لقى الدهشة وعلائم الدهشة بين على وجه هذا المبشر، ابتدى ان هو يوضحه. قال له اعرف رجلا جار لي معروفا بالشراسة وشدة الغضب والإدمان على المخدرات، وكأنه وحش مفترس، وما أن اهتدى إلى المسيحية حتى تغير تغيرا شامل وصار وديعا لطيفا وكف عن تعاطي المخدرات. وطبيعي أن يكون تعليم المسيحية هو السبب. أنا ما سمعتش الإنجيل، حد بيعرف الإنجيل قدامي، انما انا شفت المسيحية لهذا الرجل اللي حياته اتغيرت. ولذلك بتعجبني جدا في معجزة المولود اعمى. الناس اليهود اتلموا حوالين اللي كان مولود اعمى، والمسيح خلق له عينين جداد، قالوا غبي بخاطئ لان كسر السفر. قال لهم اسمعوا بقى، نقول لكم اخاطئ هو لست اعلم، انما اعلم شيئا واحدا، اني كنت اعمى والان انا اعرف الحاجه اللي تخصني. انا كنت ودلوقتي، كنت اعمى والان، كنت والان، هي دي المسيحيه، كنت كذا وكذا، ما يهمش اللي فات ده. بولس قال على نفسه انا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. مجدف مضطهد ومفتري، ولكني رحمت لاني فعلت بجهل في عدم ايماني. المفتى ما يهمش، كنت اوحش واحد في الدنيا، انما دلوقتي انت ايه؟ انما انا كنت احسن واحد في الدنيا زمان وانتهيت الى نهايه سيئه، تبقى انت مسكين. احنا هذه التعاليم ما يجبش انها تبقى مجرد تعاليم نظرية. ايه الفايدة ان انا اعرف عن المسيح كل حاجة؟ لا، انا عاوز اعيش حياة المسيح نفسه، والمسيح اعطاني ذاته، جسد ودمه، ومن خلال هذا الايمان انا بتحد بالمسيح. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدا ان نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا، كل حاجة، ما الانسان مكون من جسد ونفس وروح. جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا، كل حاجة فينا، لكل ايه؟ نصير جسدا واحدا وروحا واحدا، جسد واحد وروح واحد، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين ارضوك منذ البدء. انتهى الوقت الان، انما الوقت ما الكلام ما يخلص هنشوف بطرس ده ونشوف ايه قيده وايه اللي عمله. احنا واقفين عن وليس باحد وارض من فضلكم عشان خطر المسيح، انكم لازم تخرجوا وانتم حافظين الايه دي الليله من الكنيسه، وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نحفظ. الدجل والكذب اللي احنا بنسمعه ومحاولة الاخضاء عن المسيح وتصوير ان الاديان كلها انما تنهى عن الشر وتدعو للخير، اذا كان هذا حق فهو ليس كل الحق. ما نبدعش عن الجوهر، ليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي، ان دي عطيه الله، عطيه مجانيه، قد اعطي بين الناس به، والهاء غائب، ضمير الغائب المفرد عايد على المسيح، به ينبغي ان نخلص، به ينبغي ان نخلص، ما فيش غيره. صلوا من اجل الذين لم يعرفوا المسيح حتى الان، وصلوا من اجل الذين يحملون اسم المسيح مجرد اسم. احنا بينونتنا كبيرة وعلينا مسؤولية كبيرة خالص اننا نقدم المسيح في صمت، يعني اذا كان الكلام محفورا واذا كان الكلام ممنوعا ليكن، لكن ما فيش حاجة، كلمة الله لا تقيد، وانا استطيع ان اقدم المسيح بحياتي وبكلامي، مش ضروري الكلام عن المسيح ليكن كلامه بكل حين بنعمة مصلحا بملح، الكلام العادي المتداول بين الناس. يعطينا الرب كلنا نعمة، ويعطينا ان نستفيد من هذا الخلاص المجاني الذي قدمه المسيح في ملء الزمان عن حياتنا، وربنا ما يحرمناش من السماء، وما يحرمناش من التنزل بالحياة مع المسيح. الناس اللي عرفوا المسيح واتصلوا به استهانوا بالموت من أجله. وأمثلة المسيح اللي اتكلم عنها في متى 13، الإنسان لما باع كل ما عنده واشترى الحقل اللي كان في الكنز المخفى، وتاجر اللي قال الثمينة اللي باع كل حاجة واشترى اللؤلؤة الوحيدة الكثيرة الثمن، كل ده المسيح سمى ليس بأحد غيره الخلاص. أنا هو الباب، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، إلا عن طريق أنا. يبارككم الرب جميعا ويحفظنا في الإيمان إلى النفس الأخير، وله كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. ويظهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب خلي الشعب، بارك ميراثه، ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قبل المسيحيين اشاره صليب المحيي بالصلوات والصلوات التي تسمعنا كل حين، والى اله الطاهره القديسه مريم والاربعه العظماء الاطهار المجدون مسيحيين وعضيان ورفعين وسريان وكافه مصاف الملائكه وسادات الاباء الرسل وجميع الأحبار والسواح والمستاق والمجاهدين والمقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وعلى أواخر الظهور وبركة هذه الأيام المقدسة التي لقيامة مخلصنا الصالح وبركة الشهيد مالي بن شفيع هذه الكنيسة وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كلنا بتأمين بخمس الظنوت أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا نخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن معكم كلكم أمين. امضوا بسلام وسلام الرب مع جميعا.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صل على نعمته ورحمته وبركته الآن وإلى ظهر الظهور كلها أمين. توقفنا في المرة الماضية يا أحبائي ونحن نتكلم عن الآية القدسية التي نطق بها بالروح القدس معلمنا القديس بطرس الرسول وهي في الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل حينما قال لهم عن المسيح له المجد هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره خلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلق. توقفنا عند هذه الآية وقلنا أن ما تحوي هذه الآية من كلمات أكبر من أن نتحدث عنها لأنها تتعلق بخلاص المسيح وبوضع المسيح كمخلص وأنه ليس نبيا ولا رئيس أنبياء، بل هو إله الأنبياء. وهو الله الذي لم يكن منظورا في العهد القديم، وصار منظورا في المسيح في العهد الجديد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. كانت هذه الكلمات هي كلمات معلمنا بطرس حينما امتلأ من الروح القدس ووجه كلامه الى رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، وقال لهم ان كنا نبحث اليوم عن احسان الى انسان سقيم مريض، بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري، بالاسم الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من بين الاموات، بذاك وقف هذا امامكم صحيحا، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فلما رأوا اي رؤساء اليهود وشيوخهم وكتبتهم لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا، ووجدوا انهما انسانان عديم العلم وعاميان، تعجبوا. انسان العامي، انسان البسيط، ما يملكش هذه، مش عاوز اقول الفصاحة اللغوية، انما هذه القوة وهذه الشجاعة كما سوف نتكلم. تعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع، ولكن اذ نظروا الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهما شيء يناقضون به. يقولوا ايه؟ اهي معجزة، اهو الراجل اللي بقاله اكثر من 40 سنة مكسح وبيشلوه، اهو ابن سليم. كل الناس على مدى السنوات الطويلة اللي دخلوا الهيكل وخرجوا منه كانوا بيشوفوا الراجل ده بيمد ايده ويسأل صدقة من الناس، لم يكن لهم شيء يناقضون به. فأمروهما، أي أمروا الرسولين بطرس ويوحنا، أن يخرجا إلى خارج المجمع، والمجمع ده هو مجمع اليهود الأعلى، مجمع السنهدرين، إلى خارج المجمع، وتأمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية أي معجزة معلومة قد جرت بأيديهما، ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب تنتشر، لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم، أي باسم الرب يسوع. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. نسمع عليكم أكثر من ربنا؟ ده ربنا بيقول لنا كده إن إحنا نبشر،
آخر كلمات قالها رب المجد قبيل صعودي: اذهبوا إلى العالم أجمع وأنتم يا من تسمعوننا من ضمن هذا العالم أجمع، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكما أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن، خلي بالكم من الآية اللي جاية، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. وبهذه المناسبة أقول لكم أن يوم الثلاث الماضي، يعني أول امبارح بين الساعة 11 و12 ظهرا في دير مريمين بين الكنيسة الأثرية وبين بيت الخلوة، ظهرت سحابة منيرة وجميع من في البيت فوق 80 غير بقية الإخوة الموجودين وعلى رأسهم أبونا هناك أبونا بولس المحرقي، رأوا في هذه السحابة المنيرة التي مدة ساعة في عز الظهر العذراء مريم يحيط بها ملاكان وقداسة البابا المتنيح الأنبا كيرلس السادس بمنظر نصفي ويحمل عكازه في يده ساعة كاملة. الكل شافوا هذا المنظر، حتى اخواننا المسلمين كانوا بيجمعوا بطاطس بره الدير وجم دخلوا وقالوا لابونا احنا شفنا ستنا مريم ساعة كاملة فوق الدير. وفي السنة قبل الماضية برضو كان في فوق من المنصورة عدد 80 من البنات رأوا صليبا من نور كبيرا فوق الكنيسة الأثرية، ورأوا الشهيد العظيم مارينينا لمدة طويلة، كان حوالي الساعة 12 نص الليل فوق الجزء البحري الغربي من الكنيسة اللي بيسموها قبة الظهور، وقد رأوه الجميع. فما زالت المعجزات حتى الآن، وهذا يشجعنا أن الله معنا وأن جميع أقواله هي أقوال صادقة وأمينة. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكما أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعد ما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعر، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما ذرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء أي معجزة الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أطلقا أي بطرس ويوحنا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله. وكلمة نفس واحدة كلمة بتتكرر كثيرا خاصة في الإصحاحات الأولى من سفر الأعمال،
وده يدل على ان المؤمنين كانوا قلب واحد ونفس واحدة وفكر واحد، رفعوا بنفس واحدة صوتا اي صلاة الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل، قامت ملوك الرؤى الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع. فتاك القدوس، والقدوس دي من ضمن الصفات او الاسماء التي لا تطلق الا على الله. البشر قديسين، انما الله وحده هو القدوس، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء والتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. احنا نتوقف قليلا يعني ونود ان نتكلم بعض الشيء عن شخصية بطرس. بطرس الذي رأيناه اثناء القبض على الرب يسوع ومحاكمته، رأيناه انسانا خائفا جبانا رعديدا تعوزه الشجاعة، نجد هنا الآن صورة أخرى لبطرس. وإذا أردنا أن نتكلم عن الشجاعة نقول أن هناك شجاعة طبيعية تعتمد على القوة الجسدية الحيوانية، وشجاعة أدبية هي شجاعة الفضيلة يدفع إليها الضمير والمعتقد والعمل. وهذه الشجاعة الثانية الشجاعة الأدبية اللي بيدفع اليها الضمير والشجاعة والعمل هي الشجاعة المسيحية، مش الشجاعة ان انا امسك واحد اضربه، واحد يبقى عصبجي معتمد على قوته الجسدية. هذه القوة الجسدية لا تأتي بشيء ابدا. ومثل هذا الانسان الشجاع يبدو شجاعا امام من هو اضعف منه جسديا، انما الانسان الذي عنده الشجاعة الادبية شجاعة الضمير شجاعة المعتقد، هذا الانسان يستطيع ان يقف امام الحكام والملوك والرؤساء. وهذا ما فعله ليس عشرات وليس آلاف من المسيحيين الشهداء والمعترفين، بل آلاف الآلاف. ده الأرمن الأرثوذكس
الأرمن الأرثوذكس قتلوا منهم الأتراك في الحرب العالمية الثانية قتل متعمد لمسيحيتهم، قتلوا مليون. وفي لبنان عاملين نصب تذكاري رأيته بنفسي تذكارا لاستشهاد 1,000,000 أرمني أرثوذكسي مسيحي. الإنسان اللي بيفتخر بقوة جسده يجي قدام الموت يبقى ضعيف، إنما الإنسان الذي يسكن الله في قلبه بغنى يقف أمام الموت فلا يهتز. وزي ما بيقول معلمنا بولس عن المسيح: عالما بمن آمنت وأنه، أي الرب يسوع، قادر أن يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. مش إنسان يجي قدام الموت ويخاف واللي على البر عوام، لا، ده الشهداء عرضوا عليهم كل الإغراءات وظلوا على ثباتهم وشجاعتهم وتحدوا الحكام والولاة والملوك. وأظن اللي أرى الكتاب بتاعي بتاع الاستشهاد في المسيحية، وطبعا ده كتاب مبسط، أتينا على في فصل من فصول على نماذج من محاكمات الشهداء وأحاديثهم. إنسان مش قليل الأدب، إنسان يتكلم بشجاعة، مش خايف للموت. عند كلمة المسيح: إذا قدموكم أمام الولاة والحكام فلا تهتموا بما أو كيف تتكلمون، لأن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تتكلموا به. وكما سمعتموني قبل ذلك وأنا أقول لكم أن المسيحية انتشرت في العالم بشهادة الدم، أي بسفك دم الشهداء في أثناء تعذيبهم، أكثر من انتشارها بواسطة الوعظ والكراسة. وشجاعة بطرس الذي قرأنا عنها في هذا الإصحاح وهو الإصحاح الرابع من سفر الأعمال أمام مجلس اليهود الأعلى إنما تمثل الشجاعة المسيحية. لقد وقف بطرس الأعزل أمام هؤلاء الأعضاء الذين اجتمع لهم الثراء والعلم والعنجهية والمراكز العالمية والكثرة العددية، وقف أمامهم ساكنا واثقا بمن آمن. وأنه قادر أن يحفظ وضيعته. فالشرير كما يقول في سفر الأمثال: فالشرير يهرب ولا طارد. الشرير يهرب من غير ما حد يطرده، هو يهرب. الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. أما السر ففي بدء الجزء ده اللي قريناه يعلنه سفر الأعمال حينما يقول أن هذه الشجاعة التي أظهرها بطرس سببها أنه امتلأ من الروح القدس. وهذا هو الفارق الجوهري بين بطرس الجسد وبطرس الروح، بطرس القديم وبطرس الجديد. بطرس القديم قبل يوم 50 وبطرس الجديد بعد يوم 50. كان بطرس بحسب طبيعته مندفع. في قرايتنا للإنجيل نشوف بطرس مندفع،
صحيح انه كان اكبر التلاميذ سنا، لكن ليس هذا ما نعنيه انه كان مندفعا، انه كان بيتكلم الاول ولا حاجة، انما كان مندفع. والاندفاع ده يعني كانت خاتمته خاتمة غير طيبة لصالح. من سمات الشجاعة المسيحية او شجاعة النعمة اللطف، فقد خاطب بطرس اعضاء المجمع في ادب جم، يقول لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، ان الجرأة والشجاعة لا تعنيان التفاخر والخشونة في الكلام والاستخفاف بالسامعين. اللطف لا يعني الضعف، وحيث تتملح الشجاعة بالنعمة فإنها تتسم باللطف والهدوء مع فعالية الضمير وصحوته. ومن سمات الشجاعة المسيحية الصراحة، بس نحط مع الصراحة الحكمة. ده ممكن الواحد يقول كلمة يخرب بها بيت ويكون صريح وصادق، نحط مع الصراحة الحكمة. لقد سأل أعضاء المجمع الأعلى لليهود بطرس ويوحنا بأي قوة وبأي اسم صنعتما تلك الأعجوبة، فجاء الجواب للحال باسم يسوع المسيح الناصري. كان ممكن ان يتوقف بطرس بعد يعني اجابة على قد السؤال، انتوا باي اسم صنعتم المعجزة دي؟ يقولوا باسم يسوع المسيح الناصري، بس الاجابة على قد السؤال لا. واذا اجاب بطرس بهذه الاجابة كان يكون على حق، ما اخفاش حاجة. لكن بطرس وهو يعلم انه سجين كان له الشجاعة ان يقول امام الشعب كلاما للكرازة بالرب يسوع، وكان يعلم ان كلماته سوف تثير غضب وحنق سامعين الذي صلبتموه انتم. ننتقل الى الجزء الاخير من الاصحاح الرابع، الفقرة الاخيرة. وكان لجمهور الذين امنوا، جمهور يعني جماعة، وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، اذ لم يكن فيهم احد محتاجا، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باثمان المبيعات ويضعونها عند ارجل الرسل، فكان يوزع على كل احد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، يعني معنى برنابا ابن النبأ او ابن الوعظ،
وهو لاوي من سبط لاوي، قبرصي من جزيرة قبرص، قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم بالثمن ووضعها عند أرجل الرخ. نتكلم عن هذا الجزء قبل أن ننتقل إلى الإصحاح الخامس الذي يتكلم عن حنانيا وسفيا. الكنيسة الأولى يا أحبائي، وما أقول الكنيسة الأولى أقصد بالذات كنيسة الرسل، الكنيسة في عهد الرسل اتسمت بحياة الشركة، حياة شركة بيشتركوا في كل حاجة مع بعض. وهذه الشركة نحن نكون قاصرين في تفكيرنا إذا ظنينا أن الشركة دي كانت شركة في الفلوس، يعني الغني يدي فقير، لا، إنما كانت شركة في كل شيء روحيا وماديا. لم تكن قاصرة هذه الشركة على الأموال وحدها، بل شملت حياة المؤمنين كلها، وهو ما يعبر عنه كاتب سفر الأعمال: وكان لجمهور الذين آمنوا، كل المؤمنين كان لهم إيه؟ قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. إنما أنا عاوز أقول حاجة، لأن دي الغلطة اللي هيقعوا فيها حنانيا وسفيرة. الهدف مش هدف الفلوس والأموال، إنما الحاجة اللي تبقى نبعة من القلب من جوه، هي دي الحاجة الصح التمام. فالشركة المسيحية في الكنيسة الأولى كانت نابعة من قلوب المؤمنين، وبعبارة أخرى فإن العمل الخارجي تصرفات زي التنازل عن الممتلكات وتوزيعها لا ينبغي لكي يحسب فضيلة أن يكون مجرد مظهر خارجي، بل أن يكون صادرا عن القلب، أو بعبارة أخرى يكون صادرا عن دوافع روحية مقدسة وسليمة. إنما دونه القديس بطرس كاتب سفر الأعمال هنا، إنما يقدم لنا صورة مشرقة عن الكنيسة الأولى. كنيسة حية في إيمانها، منسجمة في أعضائها، ظاهر فيها الزهد. واحد بيبيع المعاوي وبيقدمه للكنيسة، ولذلك فالحاجة اللي تلفت النظر ان لما كانوا بيبيعوا المؤمنين الحاجات بتاعتهم كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. يا سلام على الكلمة دي، هي الكلمة دي توضح لنا مركز المال في كنيسة القديسين تحت أرجل الرسل. طب ما تدهنهم في أيديهم،
الواحد كان يشوف ناس اما كانت العملة فضة واحد يديله حاجة يبص على الصف وان شاء الله نهارنا ابيض النهاردة. كانوا يضعون هذه ثمن الممتلكات عند اقدام الرسل، وهذا او هذه هي مكانة المال في الكنيسة. كنيسة المسيح لم تكن في يوم من الأيام محتاجة للمال أبدا، إنما نحن نقدمه وفاء شكر وعرفان لله. كنيسة مش محتاجة. كنيسة مش محتاجة. الله يعلم ما تحتاجه كنيسته. الكنيسة دي مش كنيستنا، دي كنيسة المسيح. وكلمة كنيسة المسيح تجرنا للكلام عن معاني اخرى، انما للأسف احنا مش بنستخدم المعاني الاخرى. انا لي اب، وهذا الاب هو في السماء، وبكلمه في اليوم مرات عديدة، يا ابانا الذي في السماوات، بكلمه. انما من ناحية الاحساس القلبي انا مش حاسس ان لي اب قوي، مش حاسس ان لي اب قادر. اذا كان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الله ده ابويا، كنت اتكلم مع بعض الاباء ظهر اليوم على مشكلة، تعارضنا مع الجهات الرسمية، قلت لهم انا مش هكلمهم ابدا، انا هكلم ربنا. وبدأت من قداس الصعود ان اكلمه وهو كائن على المسبح. انا مش هكلمه، انا ساكلمه هو. كنيسة دي كنيسته، احنا ملكه. انما للاسف احنا مش حاسين ان لينا اب قوي. احنا لو تملكنا هذا الاحساس ان ابونا هو اللي بيده كل نفس، كانت احوالنا تتغير، ولا كنا نخاف من حد، ولا نستجدي انسانا، ولا نترجى رضا انسانا. ليس معنى هذا الكبرياء والعنجهية، لا، لنا أب في السماء بيده كل نفس. بأي قوة استطاعت الكنيسة المسيحية انها تقعد على مدى 20 قرن من الزمان؟ بأي قوة؟ ده تحالفت قوى العالم كله. اوه، اما اقول الكلام ده على مدى 20 قرن، حوالي 2000 سنة، ان بس نتذكر الاضطهاد بتاع الرومان اللي قعد حوالي 3 قرون من الزمان في الفترة المبكرة من تاريخ الكنيسة، ايام دقلديانوس ومن سبقه من الاباطرة. هو تفكروا ان ده لا، ده الكنيسة المسيحية لم يعرف تاريخها الهوادة. ده مسكنا وده سبنا وده استلمنا، ونحن لنا الشجاعة أن نقول وبين أيدينا.